بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز أهل السنة والجماعة بموريتانيا نواكشوط أن يقدموا لكم درسا في التعليق على رسالة القواعد الأربعة للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب القواعد الأربع للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد توقفنا عند القاعدة الثالثة. قال المؤلف عليه رحمة الله: القاعدة الثالثة. قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث. إذن هذه هي القاعدة الثالثة، وقد قرأناها كاملة. ففي هذه القاعدة يقرر المؤلف رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاء بهذه الدعوة العظيمة، دعوة التوحيد ودعوة الإخلاص لله وحده لا شريك له، ودعوة ألا يعبد غيره سبحانه وتعالى، جاء والناس متفرقون وظهر عليهم وهم متفرقون في عباداتهم. وذكر المؤلف الأدلة من كتاب الله على هذا التفريق، فهذا يعبد الملائكة، وذاك يعبد الصالحين، وذاك يعبد الأشجار، وذكر الأدلة على كل ما ذكر من عباداتهم المتفرقة، وذاك يعبد الشمس والقمر. حينما عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم معاملة واحدة، وهي أنه قاتل كل المشركين، سواء من عبد الشمس أو من عبد الصالحين أو من عبد الملائكة. واستدل بقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، يعني أمر للمؤمنين كلهم في أنهم يقتلون المشركين، لا سيما من اعتدى منهم، حتى لا يكون شرك، لأن الفتنة هي الشرك، وحتى يبقى الدين لله وحده لا شريك له، خالصا لا يعبد معه غيره. ولهذا جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وذكر في هذا الحديث أركان الإسلام، وخاطب رجلا سأله سؤالا قال له: يا أبا عبد الرحمن، يخاطب عبد الله بن عمر، يا أبا عبد الرحمن، ما حملك على أن تحج عاما وتعتمر عاما وتترك الجهاد في سبيل الله وقد علمت ما رغب الله فيه، يعني من الجهاد؟ فقال عبد الله بن عمر وهو يخاطب هذا الرجل، قال له: يا ابن أخي، بني الإسلام على خمس، وذكر هذه الأركان. ثم قال له: يا أبا عبد الرحمن، ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. واستدل أيضا وذكر الآية: قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الإسلام قليلا، فكان الرجل يفتن في دينه، إما قتلوه وإما يعذبونه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. لم تكن فتنة يعني لم يكن شرك. فهذا ما فعله عبد الله بن عمر وإخوانه من الصحابة، قاتلوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام بينما كانوا في أول الأمر قلة، وكان أحدهم يفتن في دينه، إما أنه يقتل وإما أنه يعذب في سبيل الله. وجاء أيضا من حديث ابن عمر في البخاري، سألوا ابن عمر، قالوا له: كيف ترى في قتال الفتنة؟ فقال ابن عمر: وهل تدري ما الفتنة؟ وهل تدري ما الفتنة؟ كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول عليهم فتنة، وليس كقتالكم، وليس كقتالكم على الملك. يعني فسر الفتنة هنا بالشرك، وليس القتال على الكراسي أو على الملك، ليس هذا هو المراد، إنما المراد قتال المشركين ومحاربة الشرك، لأن الشرك هو الفتنة. وهكذا في الصحيح أيضا في مسلم وفي غيره، أسامة بن زيد عندما قتل ذلك الرجل الذي قال لا إله إلا الله في حديث طويل أصله في الصحيحين والزيادة في صحيح مسلم، فقال له هذا الرجل: ألم يقل الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال: قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. فهنا في هذا الحديث، والذي أجاب على هذا السائل هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فإن سعد بن أبي وقاص كان يقول: وأنا والله لا أقتل مسلما، لأنه لما حصلت ما حصل في القتال بين في صفين وفي الجمل، اعتزل كثير من الصحابة هذه المعارك، وعلى رأسهم سعد بن أبي وقاص وأسامة بن زيد، وكان أسامة بن زيد قد استفاد من تلكم الواقعة والحادثة التي حصلت له حينما قتل ذلكم الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ فقال أسامة: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها النبي عليه الصلاة والسلام: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ حتى قال أسامة: تمنيت أني أسلمت يومئذ. فسعد بن أبي وقاص لم يشارك، وكان ينظر إلى أسامة فيقول: وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين، يعني أسامة بن زيد. فسمع رجل سعدا وهو يقول ذلك، فقال له: ألم يقل الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ فقال سعد بن أبي وقاص كما في صحيح مسلم: قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام قاتلنا المشركين حتى لا يكون الشرك، وأما اليوم منهم من يقاتل فتحصل الفتنة بين المسلمين، أي بمعنى يقتل المسلم المسلم. إذن هذا هو معنى الفتنة في قوله تعالى وفي هذه الآية: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فهؤلاء يعبدون الشمس والقمر وهؤلاء يعبدون الأنبياء والصالحين، وهؤلاء يعبدون الملائكة. ولهذا قال الله عز وجل: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فضرب الله المثال بالعبد المملوك الذي يملكه أكثر من شريك، يملكه شركاء وهم متشاكسون يعني متنازعين. فهذا العبد حيران في إرضاء هؤلاء السادة الذين يملكونه، بخلاف العبد الذي يكون خالصا لمالك واحد ولسيد واحد، فهو يعرف ما يريده سيده وما يرضيه سيده. فهل يستويان مثلا؟ لا يستويان. كذلك المشرك هو في حيرة من أمره وفي شك وفي ريبة واضطراب. لماذا؟ لأنه لا يدري هل يعبد الشمس أو القمر أو الملائكة أو الصالحين أو إلى آخره. أما المؤمن ففي اطمئنان وراحة بسبب إخلاصه وصدقه وتوجهه إلى الله عز وجل بعبادته. فالمشركون لا يعلمون الحق فيتخبطون، أما المؤمن فقد علم الحق وجعل الله عز وجل في قلبه نورا، هذا النور الذي هو نور المسلم بسبب التوحيد. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. هذا هو حال أهل الإسلام، وهذا هو حال أهل الشرك. قال المؤلف بعد ذلك: ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. الشمس والقمر جعلها الله سبحانه وتعالى من الدلائل والحجج على خلقه، ومن الدلائل على وحدانيته، كذلك اختلاف الليل واختلاف النهار، ثم التعاقب الذي يحصل: تذهب الشمس ويأتي القمر، ثم يأتي القمر وتذهب الشمس ويأتي الليل ويذهب كذلك النهار، وهكذا. والآيات كثيرة في كتاب الله عز وجل تدل على ذلك. فالله سبحانه وتعالى يقول في القرآن في سورة الإسراء: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. قال الله عز وجل في سورة الإسراء: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم. إذن هذه من الآيات العظيمة التي جعلها الله دليلا على كمال قدرته، فهما مخلوقان خلقهم الله سبحانه وتعالى ودبرهم، الشمس والقمر، وأمر العباد بعبادته وألا نسجد لغيره، لا للشمس ولا للقمر، إنما ننقاد لله ونطيع ونسمع لله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: الشمس والقمر مكوران يوم القيامة، يعني أنهما يكونان في النار، الشمس والقمر. وجاء في بعض الروايات خارج الصحيح أن الحسن البصري لما سمع هذا الحديث سأل راوي الحديث، سأل أبا سلمة ابن عبد الرحمن، قال: ما ذنبهما؟ ما ذنبهما؟ يعني لماذا يدخلان إلى النار، أي الشمس والقمر؟ فقال أبو سلمة ابن عبد الرحمن: إنما أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكت الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه الله. فهنا السؤال أو الاستفسار من الحسن البصري لم يكن إنكارا للحديث، وإنما أراد أن يعرف لماذا يلقيان في النار، هل لأنهما يعذبان؟ والجواب عن ذلك: إنما يكوران في النار ليعذب أهل النار بذلك، لا أن يكون معذبين في النار، أعني الشمس والقمر. ولهذا الله عز وجل يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم. فالملائكة الذين هم خزنة جهنم هم يعذبون أهلها، لكن الملائكة أنفسهم لا يعذبون مع أنهم عبدوا من دون الله. ولهذا قال عن الملائكة: ويفعلون ما يؤمرون. وهكذا الشمس والقمر هما بهذه المنزلة، هما بسبب أن هؤلاء عبدوهم في الدنيا، فالشمس والقمر معذبان لأهل النار بسبب ذنوبهم لا معذبان. هذا هو الجواب، لأن الله عز وجل أخبر أن العابد وما يعبده سيكون في جهنم، لكن هذا حسرة لهم. قال الله سبحانه وتعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فهذا خطاب للكفار: أيها الكفار، إنكم وكذلك الآلهة التي عبدتموها من الأصنام التي رضيت بهذه العبادة فستكون في جهنم أنتم، وهي كذلك ستكون حطبا لجهنم، لأن معنى الحصب أي الحطب، حصب جهنم يعني حطب جهنم. أما النار، أما الشمس والقمر فكما أشرت، حتى تكون حسرة على هؤلاء الذين عبدوا الشمس والقمر. قال المؤلف: ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. هذه الآية في سورة آل عمران، وقبل هذه الآية قوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ إذن كان اليهود وكان النصارى يعبد بعضهم بعضا، كانوا يعبدون الأحبار والرهبان، كما قال الله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وفي حديث عدي بن حاتم عند الترمذي وعند أحمد قالوا: يا رسول الله ما عبدوهم؟ فقال: بلى. قال: بلى، إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم. إذن هذا هو حال من عبد الأحبار والرهبان وعبد مشايخ الضلال. ثم انتقل المؤلف إلى دليل الأنبياء، قال: ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. معروف أن أهل الكتاب كان عندهم غلو في دينهم، فغلوا حتى عبدوا عيسى بن مريم عليه السلام. ولهذا قال الله: ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. إذن هذا خطاب للذين عبدوا عيسى من أهل الإنجيل، تجاوزوا الحد وتجاوزوا الاعتقاد الصحيح وذهبوا واعتقدوا في عيسى أنه يعبد من دون الله وأنه ابن الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فالله نهاهم أن يجعلوا له صاحبة أو ولدا. ففي هذه الآيات في كتاب الله وفي سورة المائدة يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا. هذا ما كان عليه أهل الإنجيل، فإنهم تجاوزوا الحد والاعتقاد الصحيح وذهبوا يعبدون عيسى يجعلون أمه صاحبة وهو ولد والعياذ بالله. عيسى عليه السلام إنما هو رسول أرسله الله بالحق كباقي الرسل، وخلقه الله جل في علاه بقوله كن فكان، وهي نفخة من جبريل عليه السلام بأمر الله سبحانه وتعالى. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وفي بعض الروايات: فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. والله عز وجل له ملك السماوات والأرض، فكيف يكون له صاحبة أو ولد؟ أعوذ بالله من هذه العقيدة الخبيثة التي أثبتتها ثلاث طوائف من المشركين. أما الطائفة الأولى فهم كفار قريش الذين كانوا يقولون إن الله عز وجل اتخذ الملائكة بنات، ولهذا قال الله: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين، أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. والعجيب أنهم يتبرؤون من البنات، بل إن أحدهم لو ولدت له بنت لذهب ودفنها وودها، كما قال الله: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. فإذا هذه عقيدة الكفار المشركين الذين كانوا في مكة من كفار قريش، كانوا ينسبون لله عز وجل البنات. أعوذ بالله من هذا الخبث. ولهذا الله عز وجل قال في القرآن وهو يبين خطورة هذه العقيدة الخبيثة، قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال الله عز وجل أيضا عن المشركين: ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. إذن هذه عقيدتهم. لهذا الله قال: ما لكم كيف تحكمون، يعني بئس الحكم هذا الذي حكمتموه، كيف يكون لله البنات ثم أنتم لا تنسبون لأنفسكم البنات وتزعمون أنكم تريدون البنون، أنكم تريدون البنين وأنتم لا ترضون البنات لأنفسكم. أفلا تذكرون، ما عندكم عقول؟ لا يجوز ولا ينبغي أن يكون لله عز وجل الولد، فالله عز وجل تعالى عن ذلك علوا كبيرا. ولهذا قال: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، يعني بالجنة هنا المقصود بهم الملائكة، لأنهم خلق لا نراهم وهم مستترون، فجعل المشركون بين الله وبين الملائكة نسبا وقرابة. ولهذا قال: ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، يعني علمت الملائكة أن المشركين بهذه العقائد الخبيثة سيحضرهم الله عز وجل يوم القيامة وسيعاقبهم بسبب هذه العقائد الفاسدة. والآيات في ذلك كثيرة. الطائفة الثانية هم اليهود، اليهود الذين زعموا أن الله سبحانه وتعالى له ولد وهو عزير، وكذلك الطائفة الثانية النصارى الذين قالوا أن الله عز وجل له ولد وهو عيسى عليه السلام. لهذا جاء في كتاب الله ما يدل على ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. من الذين كفروا من قبل وكيف يضاهئون قولهم؟ أي المقصود المشركين، أي أن اليهود أشركت وزعمت هذه العقيدة الفاسدة، والنصارى أشركوا وزعموا أيضا هذه العقيدة الفاسدة، وهو قول اختلقوه، فشابه المشركين من قبلهم الذين زعموا أن الملائكة بنات الله. ولهذا كما أشرت، الله عز وجل لما يذكر هذه العقيدة الفاسدة يعظم هذا القول ويذكر فساده، ويبين خطورته، وهذا كثير في كتاب الله، كما في قوله تعالى: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. يعني هذا القول قد بلغ من القبح والبشاعة والشناعة الشيء الكثير، لأنه لا يليق بالله سبحانه وتعالى أن تنسبوا إليه البنين والبنات، فكيف تزعمون أن الله أصفاكم يعني خصكم بالبنين، وأما هو اتخذ لنفسه البنات؟ هذه هي عقيدة هؤلاء المشركين، فعبدوا عيسى وزعموا أنه ابن الله، قاتلهم الله. ثم انتقل المؤلف إلى الصالحين، قال: ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. في هذه الآيات أخبر الله عز وجل عن المشركين أنهم يدعون من دون الله الصالحين والأنبياء وكذلك الملائكة، فالآية عامة في هؤلاء كلهم. لكن المؤلف أراد بهذه الآية، وهي قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قبل هذه الآية أخبر الله عز وجل عن المشركين أيضا، فقال الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. هنا الخطاب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، قل، أي يا رسول الله، قل لهؤلاء المشركين الذين هم من قريش ومن قومك: ادعوا الذين زعمتم من دونه، يعني هذه المعبودات من الأصنام والأحجار والأشجار التي تنادونها حتى تكشف عنكم الضر، ادعوها فهل ستملك لكم شيئا؟ قال: فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، لا يستطيعون أن يكشفوا عنكم الضر، ولا يستطيعون أن يتحولوا، ولا يقدرون أن يتحولوا من حال إلى حال، إنما الله الذي هو على كل شيء قدير وهو القادر وحده لا شريك له. وهذه الآية وإن كان ذكرها المؤلف في الصالحين إلا أنها عامة في كل ما يدعى من دون الله، كان صالحا أو كان نبيا، كان حيا أو غائبا، فيستغيثون به ويطلبون منه ما لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى الذي هو المعبود بحق جل في علاه. فأولئك الذين يدعوهم المشركون من الأنبياء والصالحين هم صالحون وهم أنبياء وهم ملائكة، هؤلاء إنما يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي أنهم يتنافسون في القرب إلى الله عز وجل بما يستطيعون من الأعمال الصالحة، ويرجون رحمة الله، ويأملون في أن الله يرحمهم. لهذا قال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذا حال الصالحين وحال الأنبياء والملائكة، هذا حالهم، أنهم يتنافسون في القرب من ربهم ويبذلون ما يستطيعون من الأعمال الصالحة التي تقربهم إلى الله، لأنهم يخافون عذاب ربهم، فيجتنبون كل ما يوصل إلى العذاب، ويفعلون كل ما يوصلهم إلى رحمة الله وإلى جنات الله. ولهذا قال: إن عذاب ربك كان محذورا. فهم بين الخوف والرجاء والمحبة. إذن هذا هو ما يتعلق بهذا الأمر، وهو عبادة الصالحين. قال: ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. معروف أن كفار قريش بلغ من تعظيمهم لهذه الأصنام والآلهة أنهم كانوا إذا طافوا بالكعبة يقولون: واللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى فإنهن الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. هكذا يقولون، يسجدون لهذه الأصنام، وكان أعظم هذه الأصنام عندهم العزى التي اشتقوها من اسم الله تعالى العزيز، لأن العزى هي تأنيث، مثل الكبرى، فالكبرى تأنيث الأكبر، والعزة تأنيث الأعز. ولو تذكرنا ما حصل في غزوة أحد سنجد أن أبا سفيان قال لنا العزة ولا عزة لكم، فقال عليه الصلاة والسلام ألا تجيبوه؟ قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. إذن لم تكن قريش التي كانت في مكة ومن أقام بها من العرب ما كانوا يعظمون شيئا من الأصنام مثل ما يعظمون العزة، ثم يعظمون اللات ثم منات. إذن العرب اتخذت هذه الطواغيت والأصنام واتخذت لها سدنة وحجابا، وتهدي لها كما يهدى للكعبة، ويطوفون حولها وينحرون، مع أنهم كانوا يعرفون أن الله فضلهم بهذه الكعبة لأنها بيت إبراهيم عليه السلام، لكنهم حرفوا وغيروا وبدلوا دين إبراهيم. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود ماذا صنع في فتح مكة؟ دخل وماذا صنع؟ جاء والكعبة حولها 360 نصبا، فجعل يطعنها بعود ويقول جاء الحق وزهق الباطل، وبعث خالدا، بعث خالدا لأجل أن يهدم العزة. وهذا كان بعد فتح مكة، هي سرية عظيمة بعثها النبي عليه الصلاة والسلام حتى يضرب معاقل الوثنية وحتى تهدم هذه الأصنام، لأن هدف الإسلام ما هو؟ هو تثبيت العقيدة الصحيحة في نفوس الناس. وقد يقول قائل هذه العزة أين كانت؟ قالوا العزة في الحقيقة هي صنم، وطائفة تقول لا بل هي شجرة، وهذا ما جعل المؤلف يستدل بهذه الآية عند قوله ودليل الأشجار والأحجار أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، لأنها شجرة. وطائفة تقول بل كان بيتا بالطائف، وطائفة تقول أن هذا البيت كان على 3 شجرات، ومنهم من يقول إن العزة حجر أبيض، حجر أبيض كانوا يعبدونه. إذن سواء كان حجرة أو شجرة، فالمؤلف أورد هذا عند دليل الأشجار والأحجار، ولهذا بعث النبي عليه الصلاة والسلام خالدا ليضرب هذا العزة ويحطم هذه الأوثان والأصنام التي تعبد من دون الله، وعبادتهم كانت ضرب من السفه والجهل والظلم والخروج عن الفطرة الصحيحة. فخرج خالد بن الوليد رضي الله عنه في سرية ومعه 30 من الصحابة، ولهذا جاء عند النساء في الكبرى وعند أبي يعلى بإسناد حسن من حديث أبي الطفيل رضي الله عنه قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزة، يعني إلى هذه المنطقة، وكانت هذه المنطقة في الطائف كانت بها هذه الآلهة العزة. فجاء خالد فوجد هذه الآلهة على 3 سمرات، يعني شجرات، فقطع هذه السمرات رضي الله عنه وهدم البيت الذي كان عليها، حتى جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره قال فعلت كذا وكذا يا رسول الله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع مرة أخرى خالد، فلما نظرت إليه السدنة وهم الحجاب أمعنوا في الجبل وهم يقولون يا عزة خبليه، يا عزة عوريه، وإلا فموتي بزعم. فجاء خالد فإذا بامرأة عريانة وهي ناشرة لشعرها تأخذ التراب وتحثي التراب على رأسها، فقام خالد وضربها بالسيف حتى قتلها، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالخبر فقال تلك العزة، تلك العزة. وقد جاء هذا أيضا عند ابن أبي شيبة بإسناد من طريق عبد الله بن أبي الهذيل، وفيه أن خالد لما أراد أن يضربها جعل يضربها بالسيف، جعل خالد يقول رضي الله عنه يا عزة كفرانك لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. وكان هؤلاء السدنة أيضا يصيحون ويصرخون فيقولون أيا عزة شدي شدة لا تكذبي على خالد ألق القناع وشمري أيا عزة إن لم تقتلي المرأة خالدا فبوئي بذنب عاجلا أو تبصري. فأقبل خالد بسيفه وهو يقول يا عزة كفرانك لا سبحانك إني وجدت الله قد أهانك. فضربها ضرب هذه المرأة بالسيف فقتلها. وكما قال له النبي عليه الصلاة والسلام تلك العزة وقد يئست أن تعبد ببلادكم أبدا، يعني لا عزة بعد اليوم. وهكذا أرسل النبي عليه الصلاة والسلام سرية حتى يحطم الصنم الآخر وهو منات، ومنات هو اسم لصنم كانت هذه الآلهة على ساحل البحر الأحمر، وكانت منات للأوس والخزرج، ومن دان بدينهم من أهل يثرب، يعني من أهل المدينة، كان يقال لها يثرب في ذلك الزمن، كانوا إذا جاءوا من المدينة يهلون إلى منات. ولهذا جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها أن عروة بن الزبير سألها قال لها أرأيت قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ فسألها عن هذه الآية، سألها عروة بن الزبير، فقالت له عائشة ليس الأمر كما تفهمون، إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمنات، وكانت منات حذو قديد، يعني في هذه المنطقة قديد، وهي قريبة كما أشرنا كانت على ساحل البحر الأحمر مما يلي قديدا، وهو واد معروف قديد، واد معروف قريب من مكة، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا النبي عليه الصلاة والسلام فأنزل الله هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله. ولهذا عروة بن الزبير سأل عائشة فأجابته عن ذلك، وقالوا إن أول من نصب هذه الأصنام هو عمرو بن لحي، هو الذي جلب عبادة الأصنام إلى مكة. إذن هذا كان حال العرب قبل الإسلام، تمكن الشيطان منهم فزين لهم عبادة الأصنام والأحجار فأدخلوها وعبدوها وصاروا يحبونها ويحترمونها ويجلونها والعياذ بالله. فلما جاء الإسلام كان الصحابة يتحرجون من الطواف في الصفا بالمروة لأنهم قالوا كانت هناك منات للأوس والخزرج، فالله قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إذن هذه السرية خرجت وعلى رأسها الصحابي الجليل سعد بن زيد الأشهلي، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى منات حتى يهدمها. فقالوا إنه لما ذهب إلى هناك خرجت له أيضا امرأة عريانة سوداء ثائرة الرأس وهي تدعو بالويل وتضرب صدرها، فخرج الحاجب والسادن وهو يقول منات دونك بعض غضباتك، فضربها سعد بن زيد حتى قتلها. ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هذا بعد فتح مكة. إذن هذا هو البعث لتحطيم العزة ولتحطيم كذلك منات، وهذا كله كان بعد فتح مكة. ولا شك أن منات كان هذا الصنم يحتل مكانة خاصة في نفوس العرب، فتصرف له العبادة من دون الله، فكانوا يعبدون هذا الصنم الحجر الذي لا ينطق ولا يتكلم ولا يسمع ولا يشفع ولا يبصر. ولهذا جاء في بعض الروايات أن الصحابي الجليل جاء إلى هذا الصنم فقال أريد هدم منات، فقال له السادن والحاجب أنت وذاك. ثم قال السادن منات دونك بعض غضباتك، وهو يظن أنها ستغضب على هذا الصحابي، فتقدم رضي الله عنه وهدم منات وسقط هذا الصنم. وصدق الله سبحانه وتعالى إذ يقول بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وهكذا أيضا اللات، هذا الصنم الذي عبد من دون الله سبحانه وتعالى، أرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام كذلك لهدمه. وجاء كذلك في طبقات ابن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث عمرو بن العاص حتى يحطم صنما يقال له سواع، قالوا هو الذي ذكر في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قالوا هذا السواع المذكور هو ضمن الأصنام التي ذكرت في قصة ما حصل لقوم نوح، ثم حصل أن هذا الصنم صار لقبيلة عربية وهي قبيلة هذيل، فبعث النبي عليه الصلاة والسلام عبر عمرو بن العاص. أما اللات فقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم صحابيين، أرسل خالدا وأرسل أبا سفيان بن حرب إلى اللات. ما هي اللات؟ اللات هي أيضا صخرة بيضاء منقوشة، وعليها بيت بالطائف، ولها أستار ولها سدنة، وكانوا يعبدونها أهل الطائف وهم ثقيف ويفتخرون بها. وكما قال ابن إسحاق في السيرة قال كانت اللات لثقيف بالطائف وعليها سدنة وحجاب، وكان منهم الصحابي الجليل عروة بن مسعود الثقفي، فقومه هم الذين كانوا يعبدون اللات. ومن أين اشتقت؟ قالوا اشتقوا اسم اللات من اسم الله تعالى قاتلهم الله. ولهذا جاء أنه أيضا نسب إلى رجل كما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال في قوله تعالى اللات والعزى، قال كان اللات رجلا، كان اللات رجلا يلت سويق الحاج، وهو عبارة عن صخرة بيضاء منقوشة عليها أستار. ولهذا الآية قرأت على وجهين، أفرأيتم اللات بالتشديد، وقرأت اللات بغير تشديد. فطائفة تقول كان رجلا في الجاهلية، فكان يأتي بالزبيب وبالأقط والحيس فيعطي للناس، كلما مر به أحد أعطاه، فلما مات هذا الرجل عبدوه من دون الله. وأنه لما مات هذا الرجل جاء عمرو بن لحي الخزاعي وقال لهم هذا الرجل لم يمت وإنما دخل في الصخرة، فاعبدوا هذه الصخرة وابنوا عليها بيتا. فصنعوا. كيف هدمت هذه اللات؟ جاء أن وفدا من الطائف جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالوا إن هذا الصحابي الجليل عروة بن مسعود الثقفي قدم على رسول الله عليه الصلاة والسلام، واستأذنه أنه يرجع إلى قومه فيدعوهم إلى التوحيد. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إني أخاف أن يقتلوك. فقال لا يا رسول الله، إنهم لا يؤذوني، بل جاء في الرواية قال لو وجدوني نائما ما أيقظوني. فرجع إلى الطائف ودعاهم إلى الإسلام فخالفوه وقتلوه رضي الله عنه وأرضاه، رموه بسهم فقتلوه. وقالوا جاء في الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام حين بلغه مقتل عروة ابن مسعود الثقفي قال مثل عروة مثل صاحب ياسين، دعا قومه إلى الله فقتلوه. فلما قتل سيدهم عروة رضي الله عنه وأرضاه جاء وفد من ثقيف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم من أشراف القوم، وأخبروه ما يحصل في ثقيف. فلما فتحت مكة وأسلمت عامة العرب أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى ثقيف من يهدم هذا الصنم، فأرسل خالدا وأرسل أبا سفيان في قصة طويلة ذكرها العلماء في كتب السير. والشاهد من ذلك أنهم ذهبوا إلى اللات وهدموها. إذن هذه هي قصة هذه الأصنام التي ذكرت في هذه الآية، وهي في قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ثم انتقل المؤلف إلى حديث أبي واقد الليثي، وهذا الحديث حديث عظيم وتحته مسائل كثيرة، لعلنا نؤجله إلى الدرس القادم، ولعل الدرس القادم سيكون هو آخر درس في هذا الكتاب ونختم هذا الكتاب إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.